المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله قدموا أبا سعيد مملوك قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحر. وتصح إمامة الأعمى
وهو الرجل المسلم الآخر، إذا قال قال ألف المرأة أيضا تصح إمامتها، وقال تصح إمامتها في النساء دون الرجال. والكلام الآن على من تصح إمامته بكل حال، لمن كانوا من جنسه ومن لم يكونوا من جنسه. والرجل احتراز من المرأة واحتراز من الصغير، والمسلم احتراز من الكافر، العادل احتراز من الفاسق، القائم بأركان الصلاة وشرائطها احتراز من العاجز عنها كالذي لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع أو عاري يؤم مستورين أو ما أشبه ذلك.
وتصح إمامة الأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، رواه أبو داود. ولأن
وهو أعمى، ما عندك وهو أعمى؟
لا ما عندي.
اكتبوها. يؤم الناس وهو أعمى أو أبو داود. نعم نعم.
رواه أبو داود. ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم. وتصح إمامة الأصم لذلك، فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه، والأولى صحتها لأنه لا يحل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارض، فلا تبطل الصلاة احتمال وجوده.
فلا
فلا يبطل الصلاة يعني
أنا
عندي فلا تبطل الصلاة ثم احتمال ضمها ضمومة.
اللي عندي نصحة يقول لا تبطل الصلاة احتمال وجوده، ولعل الصواب لا تبطل الصلاة باحتمال وجوده. مش عندي احتمال
والسهو عارض لا يبطل الصلاة
باحتمال وجوده. وعندي معلق لعلها لا يبطل، وهذا أصح. يعني معناها الآن نجعل الثاني باب الرياء.
فلا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود. وتصح إمامة ولد الزنا.
وهذا هو الصحيح، أن الإنسان الأصم الأعمى تصح إمامته، لكن لا تحله إذا كان سميعا بصيرا فهو أولى. نعم.
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي والخصي والأعرابي إذا سلموا في دينهم لدخولهم تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أكرأهم. وتصح إمامة
لدخولهم في عموم نسخة
وتصح إمامة المتيمم للمتوضئ لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه، ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح.
نعم، ولد الزنا لأنه قد يكون سوء أبيه يلحقه. والجندي كما تعرف الغالب على الجنود أنهم يتساهلون في بعض الأشياء. والخطي لأن فيه نقص في الخلقة وليس كالرجل الكامل، ولهذا لا يلطف. والأعراض واضحة. أين العكس هو العكس؟ الغالب عليهم أن عندهم جهل كثير وعندهم عدم يعني تبسط كما ينبغي. وإنما أخذ المؤلف على هذا لأن بعض العلماء يقول ما تصح إمامة والعلماء كذا واضح. سليم منهم منهم
يرغبون الناس عن وفيهم هو يرغبون إنسان أقل من إنسان
أما إذا كان إمام غائب قد نصر فهذا يبقى على ما هو عليه ما لم يوجد خلل. ولا يقال إذا ظهر في الحي من هو أقرب منه تنحى عن المسجد لا يقال. أما إذا كان في الابتداء فالواجب أن نفعل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القول أقرأ من كتاب الله.
قومك وخرج بقول للعجل على الفاسق.
نعم.
والفاسق ناقص في إمامته.
إيه نعم على المذهب ما بعد قلناه به. نعم.
فصل. القسم الثاني من لا تصح إمامته وهم نوعان، أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته بحال لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة.
والمأموم حتى
فرغوا
بالواو.
لا بالواو نعم.
طيب إذا المأموم أمراض من الجنس فيشمل واحد ومتعدد.
إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. وروى الأسرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء.
من مظنة الخفاء هذا قسم ثاني من لا تصح إمامته وهم نوعان، أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالشاف. فمن لا تصح صلاته لنفسه لا تصح إمامته لغيره. فالكافر لو كان إماما فإنه لا تصح إمامته. لكن إذا كان كافرا لا علامة على كفره وصلى بأناس فإن صلاتهم صحيحة لأنهم معذورون بخفاء. سنقول إنه رجل ينكر الإمام بلا ملاحظة ولا يعترف به لكنه أمام الناس يصلي، فهذا لا تصح إمامته لمن كان عالما بحاله. وأما من كان جاهلا فإنه معذور تصح. وظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح مطلقا وأنه متى علم أنه كافر وجبت عليه الإعادة. وفي هذا نظر صواب من جاهل في حال الإمام ليس عليه شيء. كذلك المجنون. شيخ مجنون، هل أحد يريد أن يقدم شخصا مجنونا؟ نقول نعم، ربما يكون مجنونا لكنه لا يظهر جنونه لكل أحد، ولكن علمنا بعد أن شرع في الصلاة أنه مجنون. فهذا ظاهر المؤلف أن إمامته لا تصح بحال، والصحيح أن من جهل حاله صحت صلاته خلفه. كذلك من أخل بشرطنا واجب لغير عذر، مثل أن لا يطمئن أو أن لا يشفي أو أن لا يرفع أو أن يدع ما يجب من الذكر كتكبيرة الانتقال والتسبيح والتحميد والتسميع وما سلام. يقول فيصح إمامته بحال، لأنه لا فرد له في نفسه أشبه اللاعب إلا المحدث، والنجس إذا لم يعلم هو المأموم حتى فرغ من الصلاة فإنه يعيد وحده، وأما المأموم فلا. وظاهر كلام مالك رحمه الله أنه لو علم المحدث بحدثه في أثناء الصلاة وجب عليه إيش؟ وجب عليه الإعادة ووجب على المأمومين معه، وهذا هو المذهب. والصحيح في الخلاف ذلك، وأنه إذا كان المأموم لا يعلم بحدث إمامه فإتمامه به صحيح، سواء علم الإمام في أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد فراغه، لأن العلة واحدة وهي جهل من؟ جهل المأموم بحال الإمام. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل في أثناء الصلاة وأخبره أن كان عليه قدرا فخلعهما واستمر في صلاته. وذلك المؤلف أنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة بطل صلاته وبطل صلاة المأمومين معه. والصواب في مسألة النجاسة أنها لا تبطل صلاته إذا أمكنه التخلي عنها، كما لو كانت في غرفته نجاسة فهنا يمكن أن يتخلى عنه ويمضي صلاته، أو في ناليه فإنه يمكن أن يتخلى ويمضي في صلاته. والقاعدة الآن أنه متى كان صلاة الإمام باطلة على وجه لا يعلم بها المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة، سواء كان ذلك عن حدث أو عن نجاسة أو عن فسق لم نعلم به أو عن كفر لم نعلم به أو كان يرفع ويسجد بدون ذكر وبدون قول. المهم أن المأموم معذور بعدم العلم، فالصواب أن صلاته صحيح. نعم. طيب انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة: ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست من مظنة الخفاء، فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف، وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث والمذهب الأول، لأن ما مضى بني على غير طهارة لخلاف من سبقه الحدث. وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه، ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو أحدث.
الصواب أنهم إذا لم يعلموا فإن صلاتهم صحيحة، وأنه إذا علم الإمام في أثناء الصلاة انصرف وأمر من يتم بهم الصلاة، لأن المأمومين معذورون، وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو قلنا بعدم العذر للزم من ذلك أنه كلما تقدم الإمام يقول المأموم له: هل أنت على طهارة؟ هل ثيابك طاهرة؟ لئلا يقعوا في الحرج فيما لو تبين أنه محدث أو أن في ثوبه نجاسة. فالصواب أن المأمومين إذا لم يعلموا فإنه لا إعادة عليهم، سواء علم الإمام في أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد انتهاء. نعم.
النوع الثاني الفاسق، إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره ففي إمامته روايتان، إحداهما تصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن أوقاتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. من المسند: وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج والحسن والحسين، والحسن والحسين يصليان وراء مروان. والثانية لا يصح،
لا تصح، لا تصح ستة كالأول.
والثانية لا تصح لأن جابرا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤمن امرأة الرجل ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه. رواه ابن ماجه. ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر، ولأنها تختص بإمام واحد، فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها فسومح فيها دون سائر الصلوات.
نعم، هذا الاحتمال هو المذهب، أنها تصح الصلاة خلف الفاسق في الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره، لأننا لو قلنا لا تصلي لازم أن لا يصلي الجمعة دائما ولا يصلي العيد. أما صلاة الخمس فإذا قلنا لا تصلي أمكنه أن يصلي وحده أو أن يصلي في جماعة في مكان آخر. والصحيح في هذا القول الأول، الرواية الأولى التي قدمها المؤلف، وهو أن الفاسق تصح الصلاة خلفه سواء كان فاسقا بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقاد، فإن الصلاة تصح خلفه لأن من صحت صلاته صحت إمامته إلا ما دل الدليل على خلافه. ولأننا لو اعتبرنا هذا شرطا لم نجد في يومنا الحاضر من يصلح للإمام، لأنه وإن كان الإنسان مستقيم الدين فيما بينه وبين الله، لكن أين الذي يسلم من الغيبة؟ بل كثير من أئمة المساجد لا تطيب لهم المجالس إلا بالغيبة، نسأل الله العافية. فالصواب إذن أن الصلاة تصح خلف الفاسق، وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك، فإن ابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج مع أنه يمكن أن لا يصلي خلفه. وقد يقال إن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج لئلا يؤدي تخلفه عن الصلاة خلفه إلى فتنة، وكذلك الحسن والحسين يصليان خلف مروان، قد يقال أيضا كذلك إنهما يخشان من الفتنة. لكن نقول إنه لا دليل على اشتراط أن يكون الإمام عدلا. صحيح أنه إذا كان عدلا فهو أولى بلا شك، لكن كون نجعل ذلك شرطا لا تصح الصلاة إلا به فيه نظر. وينبنى على ذلك ما لو كان الإمام حالقا لحيته، فهذا فاسق بإيش؟ في الأفعال. وهل ينبني على ذلك ما إذا كان فاسقا بشر ثوبه الخيلاء؟ أو لا؟ أو ينبني على شيء آخر؟ هذا عندنا على شيء آخر، وهو أننا إذا جعلنا من شرط صحة السافر أن يكون مباح، صار هذا الذي عليه الثوب النازل كالعاري تماما، فصلاته غير صحيحة، وإذا لم تصح صلاته لم تصح إمامته. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين رجل مسجد وبين رجل حالق اللسان. الفرق بينهما أن إسبال هذا يتعلق بشرط من شروط الصلاة، وأما الحالق اللحية فلا، مع أن القول الراجح أنه ليس من شرط صحة الساتر أن يكون مباحا، وأن الإنسان لو ستر عورته بمحرم فالستر ثابت لكنه آثم. نعم. طيب، إذا اجتمع شخصا كل واحد منهما فاسق من وجه، فأيهما يقدم؟ على خط. طيب، شارب الدخان وحالق اللحية،
شارب الدخان يقدم،
من يقدم؟
شارب الدخان.
شارب الدخان ليش؟ لأن ذنبه أهون، أهون من وجهين. الوجه الأول أنه لا نص على تحريم، والوجه الثاني أن شارب الدخان لم يجاهر به، وإن جاهر فإنما يجاهر عند من كان حوله، لكن حالق اللحية قد جاء النص بوجوب إعفاء اللحية، وأيضا شارع حالق اللحية معلن إعلانا تاما بالمخالفة والمعصية، فهو من المجاهرين والعياذ بالله. طيب، أيما أولى، شارب الدخان أو المغتاب؟
شارب الدخان. نعم،
شارب الدخان أولى من المغتاب.
نعم.
لأن الغيبة كبيرة، الغيبة كبيرة، وشرب الدخان صغيرة لا يكون كبيرها إلا بالإصرار. وعلى هذا فإذا اجتمع شخص معروف بالغيبة وآكل لحوم الناس وآخر شارب الدخان، أيهما الإمام؟
شارب
الدخان، مع أن هذا عند العامة شيء كبير. طيب، اجتمع شارب دخان وشارب خمر،
شارب الدخان
أيهما أولى؟ شارب الدخان أولى بالإمام، لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. نعم. إيه، ما تحتاج إلى مناقشة، لأن الخبائث ما معنى يأتي الإنسان يقول البصل حرام، البصل حرام، إذن هو محرم من أجل أنه ضار، لكنه ليس منصوصا عليه بأي. ولهذا اختلف فيه العلماء أول ما ظهر اختلف فيه العلماء، لكن الآن تبين لأهل العلم المنصفين أنه حرام، لأن الأطباء أجمعوا على ضرره. وفي هذا الأسبوع الذي انصرم اليوم العالمي لبيان مضار شرب الدخان، ذكروا أشياء عجيبة، أرقام قياسية بالنسبة للذين يهلكون به في الدول الغربية، وذكروا أيضا أن بعض الدول الغربية تحارب محاربة عظيمة. نعم، بس ما أمكننا أن نتبع ما ذكروا في ذلك اليوم.
يقولون الشيخ 7 مليون يموت من العالم الثالث.
إيش؟
يقولون 7 مليون سنويا يموتون من العالم الثالث، وعشرة وثلاثة ملايين من العالم المتقدم.
عجيب. 7 ملايين منها متخلفين مساكين.
العالم الثالث.
دول النعمة. إيه، هذه المساكين. شو خدرانهم وهم فقراء. نعم. هذا على كل حال هذه المناقشة أكثر من هذا يا أخي. نعم.
إذا أردنا
هذه على كل حال الدعوة للتوحيد قبل كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث المواد اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن إذا كان دعوتنا إليهم بالأسهل سببا لقبولهم للأعلى فلا مانع، وهذا يكون من باب الوسيلة كما لو أعطيناهم دراهم مستعيرة للإسلام. مثلا لنفرض أن أناسا يعني يعظمون القبور على وجه الغرب، فهل مثلا نحدثهم أول ما نحدثهم عن ذلك، أو نحدثهم أولا بما يجب في الطهارة والصلاة والأشياء التي يعني تلين قلوبهم لها، ثم بعد ذلك إذا قبلوا منا وأقبلوا علينا نهيناهم عنها؟ على كل شيء ينظر في هذا المصلحة، وإلا في الأصل أن الدعوة للتوحيد قبل كل شيء. على كل حال ينظر المصلحة، وإلا في الأصل أن التوحيد قبل كل شيء.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة فصل: القسم الثالث من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع. أحدهما
سبق أن القول الراجع صحة إمامة الكافر، أليس كذلك؟ إلا إذا كان الفسق يتعلق بشرط من شروط الصلاة كالإسبال مثلا عند من يرى أن الإسبال مبطل للصلاة، فهنا لا تصح الإمام به، لأنه سوف يأتم بمن يرى أنه أن صلاته باطلة، وهذا لا يستقيم. القسم الثالث
فصل: القسم الثالث من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع. أحدها المرأة يجوز أن تؤم النساء لما تقدم ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا خنسا مشكلا في فرض ولا صلاة نفل لقوله عنه
ولا نفل. في فرض ولا
نفل
على حكم بين قوسين تكون
ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا خنسا مشكلا في فرض ولا نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة الرجل، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تؤمهم كالمجنون.
أما الأول لا تؤمن امرأة رجلا فجز صحته نظر، وأما الثاني لكونها لا تؤذن للرجال فإنها هذه علة فردية لها علة معنوية، كون ما تؤذن للرجال نقول لا تؤمهم، إذا ممكن أن نقول إذا كان لا تؤذن للرجال أيضا لا تسلمهم، فهذا لا يصح التعليل به، لكن ممكن أن يصح التعليل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وكوننا نعطيها القيادة في صلاتنا هذا تولية أمر، ثم إن كونها إماما في مفسدة وهي الفتنة العظمى، لا سيما إن كانت شابة وكان صوتها رقيقا وكان الذين وراءها شبابا تحدث ولا حرج. نعم، فالحاصل أن العلة هي الحديث العموم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والفتنة الحقيقة خير منطبقة، يعني لو قال قائل أبطل إمامة المرأة فيما إذا كانت شابة حسنة الصوت حسنة الأداء والذين وراءها شباب أبطلها لا بأس، لكن إذا كانت عجوزا والذين وراءها شيوخ، نعم، وقراءتها مكسرة وصوتها رديء. ما في فتنة، لكن يقال الفتنة لا تنضبط، وكما قيل لكل ساقطة لاقط، فإغلاق الباب هو الأول. إذا هذه لا تصف إمامتها إلا المرأة، لا تصف إمامتها إلا بالنساء، ولا تصف بأعلى منها، صح؟ ولا تصف بأعلى منها. من مثل من؟ نعم. فإذا قال قائل الرجل واضح الخنثى، احتمال أن يكون رجلا، تمام. والكل تعظم المعروف يا حماد، وليس في الجمار. من هو؟
والذي لم يظهر خلقه
إما لا، بماذا يخفى علينا أنه ذكر أو أنثى؟
لن يكون له آلتان.
نعم، آلتان لم تتميز إحداهما عن الأخرى، هذه واحدة. أو كيف؟
قد يكون
مسلم، لا نستطيع يعني. هي في الصور. سليم؟
نعم.
ها؟ كيف؟ إيه بس نريد الصور يا أخوان. حنا ذكرنا في الفرائض ثلاث صور تذكرونها؟ هذه صورة، في صورة أخرى يقول الموفق رحمه الله في المغني إنه ذكر في الشام رجل ليس له إلا ثقب بين مخرج السبيل، ثقب واحد يخرج منه البول والغائط جميعا، ورجل آخر ليس له آلة ذكر ولا فرج أنثى، وإنما فيه شيء كالورم يخرج منه البول رشحا كالعرق، والثالث ليس له شيء يخرج منه الفضلات من الأسفل، وإنما يخرج من فوق، إذا أكل الطعام وبقي في معدته ما شاء الله تقيأه. فهذه ثلاث صور. الصورة الرابعة هي ما أشار إليها الشمال، أن يكون له آلتان لا تتميز إحداهما عن الأخرى، بأن يبول منهما جميعا، وأما إذا كان يبول من أحدهما فهو واضح، إما ذكر أو أنثى. لكن الحمد لله هو قليل بالنسبة للآدميين، كثير بالنسبة للبهائم، ولا سيما المعز فإنه يكثر فيها الخنث. وقد ورد سؤال من بعض الناس يسأل عن التضحية بالخنث، هل تجوز أو لا تجوز؟ فما جواب؟ لا تجوز؟ ها؟ لكن هل تجوز أو لا؟ أي لأنها مدة على الاحتمال، إن كانت ذكرا فهي مدة، إن كانت أنثى فهي مدة. هنا هم يرون أن الأب في مخرج السبيلين. نعم، ما تفعل، لأن الذكورة أعلى من الأنوث. نعم.
الثاني الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يقل بصوته بها أو حرف منها أو يبدله بحرف، كالألصغ الذي يجعل الراء غينا، ومن لحن لحنا يطيل
عندي ومن يلحن عند كمال. نعم، يلحن أحسن.
ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يضم تاء أنعمت أو يكسر كاف إياك أو يكل بتشديده فإن الشدة
لا بشدة عندي وأما عندكم يمكن تصحيحها بأن يقول بتشديدة
أو يكل بتشديدة فإن الشدة مقام الحرب بذلك فإن الشدة مقام الحرب
فإن الشدة قامت عندكم مقام ما هي قامت صح
فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام لكن إن خففها أجزأت فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود فإن أما أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وصحت صلاة القارئ وفي معنى هذا النوع
هذا لو قيل بأنها لا تصح صلاة الجميع لكان قولا وجيها وذلك لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أم القوم أقرأهم كتاب الله فتكون إمامة هذا الرجل الأمي في غير محلها ومعلوم أن المعصية إذا عادت إلى ذات العبادة أفسدتها فلو قيل ببطلان صلاة الجميع لكان له وجه نرجع الآن إلى قوله في الأمي الأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ومنه سمي العرب أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون نسبة إلى الأم والإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا كما جاء في القرآن الكريم أما في الاختلاف لباب صلاة الجماعة فهو ما ذكره المؤلف هو الذي يقول من لا يكتب فاتحة كذا عندكم وش هذا او من لو يحرم او يخل بترتيبها لا بترتيبها اي نعم يخل بترتيبها فمن يقرأ الحمد لله رب العالمين مال في يوم الدين ولا يقرأ لها يقول هذا أمي كذلك أيضا يخل بحرف منها يخل بحرف منها فيسقطه مثلا ومن ذلك ما نسمعه من بعض القراء يخلون بالباء في رب حتى إنك كتابا تقول إنهم يقولون الحمد لله رب العالمين وأما إخلال بعضهم بكلمة نعبد هذه لا يفهم معنى لأنهم يقرؤونها بالجذب كثير من العلماء إذا سمعته يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين لا يبين الضمة فهل نقول إن هذا إحسان بحركة أو نقول لأنه لما جاب الوقت السكون صار هذا كالذي أجرى الوصل مجرى الوقت على كل حال الذي ينبغي الإنسان أن يحرص ويعتني بالفاتحة طيب كذلك أيضا أو يبدله بغيره كالألفر الذي يجعل الراء غينا فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين لكن قريب من المؤلف ان يقول يبدل الراء غينا والكثير الدال الرائي إيه؟ لام، هذا هو الكثير. نعم. كذلك أيضا نقول أو يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يضم تاء أنعمت، لأن يخسر المعنى إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، من يكون المنعم؟ أقارب، والمنعم والله عز وجل. أو يكسر كاف إجاء، وهذا أطم وأعظم، الكاف للخطأ، وهو يخاطب من؟ يخاطب الله. فإذا قال إياك نعبد بدل إياك خطر عظيم جدا. طيب أو نعم أو عندنا أيضا نجيب أمثلة. أو يفتح همزة أهدنا، أهدنا يختل المعنى ولا لا؟ كيف الاختلال؟ أهدنا من الإهداء، واهدنا من الدلالة والتوفيق. أو يقول ولا الضالين، ولا الضالين، لأن هذا الدال الضاد ضاء يختل به المعنى، لأن الضال معناها الذي صار ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه مسودا. فإذا أبدل الضاد بضاء فقد أبدل حرفا بحرف يختل معه المعنى، فلا تصح قراءة الفاتحة. وهذا أحد الوجهين في هذه المسألة. والوجه الثاني في مذهب الإمام أحمد أن إبدال الضاد بضاء لا يضر، وذلك لمشقة التحرز منه وقرب المخارج، والعامي لا يفرق بين الضاد والضاء. ولو أننا أفسدنا الصلاة مثل ذلك، نعم، لفسدت صلاة كثير من الناس. ولهذا الصحيح أنه إذا قال ولا الضالين فصلاته صحيحة. نعم. طيب أو يحل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف، صحيح. إذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يأتي بالشدة فقد نقص حرفا، لأن كل حرف مشدد فهو حرفان. والدليل المؤلف بدليل لغوي، بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام حرف اللام، فيها اللام القمرية واللام الشمسية. اللام القمرية راء القمر، الشمسية الشمس غير ظاهر، لكن جعل بدل اللام الشين مشددة، فالشين المشددة قامت مقام الشين الأصلية، والشين التي وقعت بدلا عن ال. وكذلك الرحيم كما قال مالك رحمه الله، هي قامت الراء المشددة قامت مقام الراء الأصلية، والراء جعلت بدلا عن اللام. لكن هذا فتح الله لنا بابا سحر الأمر، لكن إن خففها أجزأته، يعني إن أتى بها مسهلة، يعني ما يشد مرة فإنها تجزئه، وهذا أيضا ما سيأتي. والحمد لله مثل والحمد لله رب العالمين، يعني شد لكن ما تفهمها أنت من ورائك، إنما هو في نفسه شددها فوقعت خفيفة، بحيث إن السامع لا يشعر بأنه أظهر. نعم. تسمعها ترتيب الآيات، وكذلك ترتيب الكلمات. لو قال الحمد لرب العالمين الله،
فإن
له إمام أن يصلي، فإذا
صار
الشيخ له واجب جماعة، أين؟ لأنه معذور.
إذا كان الإمام راكب
دخل
في كل
راكب،
لو
قيل
أن
أقصر
عن
الجميع
كان
أولا،
إذا كان راكب ولا
هذا ما الواجب من يذهب إذا كان الإمام راتب فالواجب من يذهب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-3